الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند مطلع حديث الباب اللي هو عن زيد بن خالد الجهني، وهو حديث هو الحديث الذي اعتمده المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام. كنا بالنسبة لحديث وآخر حاجة عندي في الصفحة اللي هو عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه، صحيح؟ ها، عقبة بن سويد الجهني عن أبيه، اللي هو سويد الجهني. سويد الجهني ده صحابي، لكن ابن عقبة ده مجهول، مش كده؟ ابنه ده ايه؟ 7-6، مش كده؟ 7-6، اخر 7-6، ها؟ يا ترى 7 رقم 6 اخر حاجة في الثلث الاخير منه، مكتوب عندك في مطلع السطر محمد بن معن الغفاري، صحيح؟ عن ربيعة عن عقبة بن سويد عن أبيه، عقبة مكتوب عندك قوسين، عقبة ده مجهول وأبوه طبعا صحابي. وإحنا وقفنا عند مطلع التعريف باللقطة، فاللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وهي من لقط يلتقط، وهي أخذ الشيء من الأرض، وفي الاصطلاح هي المال الضائع من ربه يلتقط غيره، المال الضائع من ربه أي من صاحبه يلتقطه غيره، أو هي الشيء الذي يجده المرء ملقا فيأخذه أمانة. ركز من هذا الكلام، يأخذه إيه؟ أمانة، ولتكن وديعة عندك، واضح كده؟ يبقى خده على سبيل الايه؟ على سبيل انه مستأمن عليها، تمام؟ قوله الذهب او الورق، في بعض الروايات سأله عما يلتقطه، وفي بعضها سأل عن اللقطة، وعليه فذكر الذهب والورق كالمثال يعني، كالمثال، وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ، ولذلك مما يستمتع به الإنسان وقد فقده. يعني اليوم مثلا طلع منك فلوس بقى وايش الكلام ده معاك، اي حاجه راحت منك من هذا القبيل، لكن وعبر بالذهب والورق على سبيل الشيء العين الذي ذهب او فقد منك. قوله اعرف وكأها في سياق وعاءها وعفاصها في سياق وعددها ثم عرفها سنه، هكذا صريحا في اكثر الروايات، وفي بعضها عرفها سنه في سياق حولا، والحول هو السنه. ثم اعرف وكأها عند البخاري وابي داود وغيرهما. قدم التعريف سنة على معرفة العلامات، وهذا اوهم تشاكلا وليس كذلك. يعني يعرف سنة وبعدين يعرف ايه وكأها، وش الكلام ده؟ تيجي يقول لك اعرف وكأها قدم وبعدين ثم اعرفها سنة، واضح؟ طيب، لأن في كلا الحالتين كما هو الآن نرى أنه المفروض أنت الملتقط تكون على علم باللي أنت التقطته، علشان لما تأتي العلامات تكون على بينة من هذه العلامات حتى لا ينصب عليك فيها. وهذا أوهم تشاكلا وليس كذلك. فقال النووي في منهاجه للعزم المذكور، فيجاب عن هذه الرواية وأن هذه معرفة أخرى، ويكون مأمور بمعرفتين، فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق وضعها إذا وصفها. ولئلا تختلط وتشتبه، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها، فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. مش تملك هنا يعني بقى التملك الكامل، لا، يعني هنا المقصود هنا أنك أنت في كل الحالتين أنت أي مستوى عليها. التملك هنا لا يعني التملك لناس من تركتي ورد إلى آخره، هذا ليس مالي، أي يعني مش تملك الأبدي، لا، هم مش بقرينة، وده على إجماعات ما نقول تأتي بعده، إنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر هيخدها، إن ما جاش معك بقى على الأقوال تأتي بعض إن شاء الله تحرير المسألة. يبقى المقصود هنا هيتعرفها سواء كان قبل أو بعد، لابد أن يتعرفها حتى إذا ما جاءت البينة أو الوصف يكون على بينة من أمرها. قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر كلام النووي بنحوه، قلت اللي هو ابن حجر، ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ويقويه كون المخرج واحد، مخرج إيه؟ الحديث، والقصة واحدة، وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفا فيحمل أن لو كان المخرج مختلفا فيحمل على تعدد القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف، والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق. كده ابن حجر قاضي بالإيه؟ قاضي على المسألة، سواء كان لابد من التعريف، لابد من التعرف عليه، سواء كان قبل أو بعد، يعني عندما التخطها أو عندما تلاكن، كده كده لابد من إيه؟ مش هتستقبل أي كلام فيما يتعلق بعلامات اللقطة إلا إذا أنت كنت على علم، على علم بمواصفات المستقبل. قلت وهذه الخلاصة الأخيرة كافية شافية، قوله وعاءها، والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب ونحو ذلك، الوعاء، تمام. وكأها، الوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء أو السرة وغيرها، الغطاء بتاعها، يعني الوعاء، وعاء بيتربط، أعرف مواصفات الرباط، وعاء ما بيتربطش ولي غطاء، أعرف مواصفات الغطاء، يعني أعرف كل شيء فيما يتعلق بالمتخذ. وعفاصها، العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، وعددها، هذا معروف العدد، عدد الشيء اللي انت تخطه، والمراد أنه أمر بمعرفتها ليعرف أو ليعرف صدق واصفها من كذبه، ده المقصود، ولئلا تختلط بماله. ويتفرع عن ذلك أنه يستحب تقييدها بالكتابة زمانا ومكانا خوف النسيان، واضح كده؟ هذه طبعا دقائق الأمور. نعم؟ يعني جهلة بقى؟
مثلا العدد.
ما هو اما تأتي ان شاء الله شيخ خالد، ان المسألة ان شاء الله في المفصلة تفصيل جيد، اما تأتي المسألة اللي بيأتي بيدليك بغالب الاوصاف. نعم. انا هديك الكلام اللي بتقوله دوت هفضله لك في شيء جاي، بس الشيخ يعني ايه يعني تعجل الامر. هو دلوقتي في علامات مبينه، قالوا العلامات كافيه، والبعض اشترط ان تكون مع العلامات بينه. انت فاهمين ازاي؟ واضح كده ازاي؟ ان يكون بينه على ان مش علامات وبس، لا، وان يكون بينه، تكرمني بينه على ان. هنا بقى نتكلم ايه؟ طب ماذا لو ذهبت مني ومضى نص عام ومضى الكلام ده، وانا لما تجيني بينه بقول تعال اجيب لك شاهد ان كان معايا الشيخ سيد دلال والشيخ محمد عوض والشيخ هشام لاجين والشيخ بن وعداد، اقول له تعال وقعت مني في لحظه فين فلان، ما رجعنا منين دي؟ صحيح؟ لأن عندما يضيع منك الشيء، ما يضيع من الشيء بيكون أنا الشيء ما فقد إلا عن غر أو غفلة، صحيح؟ فاشتراط البينة هنا هيبقى أمر إيه؟ صعب. وذلك قال لك هنا العلامات أو غالب العلامات هنا يكفي. وطبعا سأل على القولين عند الإم ويأتي تفاصيلها بعد إن شاء الله. قوله ثم عرف، ثم عرف سنة، وفي رواية بدون ثم، ظاهره الأمر ثم عرفها، وهو يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة علاماتها. فهو بقى يبقى هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة علاماتها، حفاظها وكاءها وعددها، وعلى دلالة ثم في وضعها للتراخي والمهلة. لا تعجل، كأنك تقول لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك، لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك. وتأتي لاحقا تفاصيل المسألة إن شاء الله. قوله فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، والأمر هنا أمر إباحة لا وجوب. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. القرينة، الأمر هنا أمر إباحة لا وجوب بدلالة السياق، فيكون فإن لم تعرف فاستنفقها إن شئت ولتكن وديعة عنك عندك، يعني في ذمتك، في ذمتك. يبقى دي هتكون قرينة. فإن لم تعرف فاستنفقها إن شئت، فإن لم تعرف فاستنفقها إن شئت. يبقى في تقدير محذوف قدره إيه؟ إن شئت، بقرينة ما بعدها ولتكن وديعة عندك. يبقى هنا إيه؟ ده محل التوجيه. وعلى كل حال هي في ذمته، في ذمة المنتقد، في ذمته يضمنها أو قيمتها قبل الحول وبعده، قبل الحول وبعده، بدلالة قوله ولتكن وديعة عندك. لكمل السياق، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها، فإن جاء ربها يوما. والسياقات سبقت في إيه؟ في الحديث. يبقى هنا وعلى كل حال هي في ذمته يضمنها أو قيمتها قبل الحول وبعده، بدلالة قوله ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. هذا بعد تحقق الملتقط صدق طالبها بأماراتها أو بينة تدل على ذلك. كم ده طبعا مش ياخد إلا بعد العلامات وبعد الأمارات. قوله ولتكن وديعة عندك يعني أمانة. فيه احتمالان. الاحتمال الأول يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق بعد السنة، لأنه إيه؟ عاد السنة، وبعد كده الاستنفاق يكون بعد السنة، تمام؟ قبلها لا، تمام كده؟ يبقى يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق بعد السنة، هو ظاهر السياق. فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها، لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها، والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره. مش مالك، مال غيرك الايه؟ او قلنا عينها وايه؟ قلنا عينها وايه عندك؟ متى القيمة؟ ها؟ بس خلاص، ودي مسألة مسألة حاجة فيها ان شاء الله، يعني ايه كل شيء ان شاء الله ايه ذكرها فيه، وده المسألة اللي تأتي. قال فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه. واضح كده معاك شيخ سيد؟ فالمأذون في استنفاقه لا تبقى. انا اشتغلت فيه. يبقى هو لما يجي لا العين بياخدها، ما لقاش العين، حاجة من اثنين، اما ان ياخد القيمة او يقول له ان انا اتصدقت بها او كنت اصدق بها، او ان كان هو فقير رجل كما يأتي توضيح المسألة، تمام؟ فإن قبل الأجر عند الله وإلا يقول لك أنا أضحك. وهذه المسألة تأتي بعده. فإن تلفت فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه، يبقى خرج الايه؟ خرج التفريط. تمام. الثاني يحتمل أن تكون الواو في قوله ولتكن بمعنى أو، أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له، يبقى خليها مركونة عندك في خزينة كده مركونة إلى أن يأثر لها إيه صاحب. تمام. أو تستنفقها وقدمك إليه البدل أو الأجر إن جاء أو الرد. قال وهذا يعني أنه لا ينقط حق صاحبها بالكلية، واضح دي؟ وهذا يعني أنه لا ينقط حق صاحبها بالكلية، لا ينقط حق صاحبها بالكلية. ونقل عياض في إكمال المعلم الإجماع على ذلك إلا داود فأسقط الضمان، أسقط الضمان يعني بقاش ضامن، استنفق تصدق بها الى اخره، وده غريبه من دون انه ظاهري. تمام. والنصوص تقضي لكن يعذر يعني يعتذر له بانه ربما يكون وقف على بعض النصوص غير الداله على المراد في السياق، والا ده على شرطه ويخالفه يبقى فيه شيء غريب في او ما عنه يرفع الملام. ماشي. هذا ويستفاد من تسميتها وديعه انها لو تلفت بغير تفريط منه لم يكن عليه ضمانها، وهو ما عليه جماهير العلماء في الجمله على تفصيل يأتي إن شاء الله. قوله وسأله عن ضالة الإبل فقال، الضالة واللقطة هل هما بمعنى أو لا؟ الضالة واللقطة هل هما بمعنى أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول الضالة لا تقع إلا على الحيوان، يقال ضل للبعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأما الأمتعة ونحوها فيقال فيه لقطة، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام والأزهري واعتمد ابن ملقن في إعلامه. والجمهور على أنها لا تلتقط لظاهر الحديث خلافا للحنفية اللي هي إيه؟ الإبل، إنها تلتقط كغيرها خلافا للحنفي كما سيأتي في الثاني اللي هو القول الثاني. هما سواء في المعنى والحكم، وهو قول أبي جعفر الطحاوي. وغلط أبي عبيد في قوله الضالة ما ضل بنفسه، ولا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز له أخذ الضالة، جاء الكلام لأبي عبيد فالطحاوي رد عليه قال له ده كلام غلط. احتج الطحاوي عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن أمكم ضلت قلادتها، ضلت يبقى عاوز يقول إن إيه ان الضال يكون بنفسه وقع الحيوان وليس هكذا، بيطلع عليه بالسياب يقول ان امكم اي عائشه ضلت قلاد ابدا، هذا وجه الرد. فاطلق ذلك على القلاده وهي من الايه من الامتعه، واضح كده الكلام. وبحديث ضلت المؤمن حرق النار سبق الحديث، وسياقه من حديث زيد بن خالد الجهني، وده اخرجه هو على باسناده شرح معاني الأثار بعض المذكور. قال صلى الله عليه وسلم، وده إسناد حسن، قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أو ما لم يعرفها. تمام. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وده إسناد حسن. وتبعه ابن عبد البر فقال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك، ركز ده معايا شوف لطائف الأئمة والكلام، وده برضو بقولها مرات ان طالب العلم ليس على شرط طالب العلم ان يكتب مرجع واحد في المسألة مات. طبعا هذا نظر في كتب الكبار، اسكال ابن عبد البر التمييز له. تمام. كتب وسعة المجال، المغني بن قدامة من النووي، شامع عن الاثار، مشكل الاثار، معرفة الاثار، معرفة سنة طالب البيهقي، كل هذه كتب ايه؟ سنة الكبرى البيهقي، ابن المنذر، كل دي كتب
واسعة المجال. قد يقصر الواحد ويتمم تقصيره الآخر وهكذا. ماشي يا اخواني؟ يبقى هنا ابن عبد البر يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضلة الغنم هي لك او لاخيك او للذئب، وفي ضلة الابل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها. قال الحديث دليل واضح على ان العلة، شوف بقى الكلام، على ان العلة في ذلك خوف التلف، خوف الايه؟ التلف والذهاب، لا جنس الواد، لا جنس. فلا فرق بين ما ضل بنفسه، فلا فرق بين ما ضل بنفسه وما لم يضل بنفسه، ولا بين الحيوان وغيره، لأن المراد من ذلك كله حفظ على صاحبه وخوف ذهابه عنه. وإنما خص الإبل لأنها إذا تركها واجدها ولم يعرض لها وجدها صاحبها سالمة عند طلبه لها وبحثه عنها، لأن الذئب ليخاف عليها في الأغلب من أمرها، ليخاف عليها في الأغلب من أمرها وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من الحيوان، والله أعلم بما أراد. كلام هو بيتكلم بيقول ان في عندي علم، لماذا خص الابل بعد ان اتخاط؟ هيأتي فيها كلام لاحقا الان. ها ظهر النص انه سيب الابل، تمام. طب مش معنى الابل؟ الغنم مش على قد الحال، ممكن كلب ياكلها، لكن الجمل مين بيحمي نفسه؟ وبعدين ممكن يقعد فترات طويله ما يشربش ماء، وممكن ده بدون سفينه الصحراء وعنده كم ياتي لاحقا. تقول فقال دي اتركها، صاحبها هيجيبها ويسأل عليها ويجيبها، لا هتنفع تستخبى ولا انت حد مثلا ذئب ياكلها او الى اخره. ده التوجيه للامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى على ما ياتي لاحقا بعده. قال ابن حجر يعني هو بيعلل لماذا سسها الابل، هياتي تخريج، هياتي تخريج. طب البقر تمام، ده في العادات. نعم جميل. نعم اذا مبنية العلة، فإن غابت العلة يعني اليوم ياكلوا مال ال بتاع. لا تقول لي صنم ولا مش صنم، هيركب لها صنم جديد. قال ابن حجر حكمة النهي عن التقاط الإبل، أشوف بقى الكلام، حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقائها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس، لأن أمر ظاهر. وقالوا في معنى الإبل كل من امتنع بقوته عن صغار السباع. واضح كده ازاي؟ خرج بقى عندك البقر وعندك البغال وعندك بقى الفرسان وعندك، خرج بقى صحيح؟ طيب قال، وطبعا ده كلام الحافظ ابن حجر عليه، فالأولى عند الحنفية بناء على هذا الكلام أن تلتقط، فالأولى عند الحنفية أن تلتقط. وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظ فيجوز له، وقول عند الشافعية. تمام. قوله وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقة آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، الذئب المراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. معايا ماشي معايا؟ طيب. ولعل العلة أنها لما كانت الشاة الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحد، وبذلك إتلاف لماليتها على مالكها اقتضى الإذن في التقاطها. قال ابن عبد البر: اتفق أبو حنيف والشافعي وأصحابهم وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن هويه على أن الملتقط للشاة عليه ضمان ما أكل من لبنها. ركزوا معه في الأشياء دي، جاء فوائد جميلة أولا إن شاء الله نشوفها. على أن الملتقط للشاة عليه ضمان ما أكل من لبنها وثمن صوفها وقيمة نزوات، يعني إن كان فيسا على ضأنه، وقيمة نزوات على ضأنه، لأنه متطوع بقيامه عليها لا يستحق عليه شيء. ده محل التخريج، لأنه متطوع، ما دام المتطوع تعمل لله. ركز ده الكلام، هيأتي كلام تاني. ووافقهم مالك في الصوف واللبن، ولو باعه، يعني لها فيها لبن وعليها صوف وباعه، قال فعليه دفع ثمنه لصاحبها إن جاء. ولكنه قال مالك، ولكنه قال: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها. ماشي ازاي؟ قال: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها، وإن كان تيسا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك. قالها بقى إن هو بيأكلها ويصرف عليها وبتاع، يعني حتى يعني أنت هاي بالضبط أودي في أرمية ولا في يوم؟ تبدأ بأكلها ليه؟ جاي كل ده جاي. إذا رجع ترجع بسموها زيادة المنفصل وزيادة المتصل، الكلام جاي بكلام وجيه أو إن شاء الله. وهذا منه جيد وله وجه رحمه الله تعالى من مال. ولكنه ركز معه، ولكنه قيد هذا بما إذا وجدت بقرب القرى. هذه وجه الاعتراض على الإمام مالك وعدم التسليم له حتى من محرر المذهب. وهنا بقى الأمانة والشفافية والنقاء العلمي بعيدا عن تقديس الأشخاص. سحنون الملك خلفه إمام في المذهب عند ابن عبد البر المحررين، جمع بين الفقه وبين الحديث، تمام. وافق هنا ابن مالك، هنا شاذ انفرد فخالف، والحق مع من خالف الإمام مالك، تمام. فيقول: ولكن هذا قيد، ولكنه قيد هذا بما إذ وجدت بقرب القرى وما كان منها في الفلوات والمهامه. المهامه اللي هي المفازه والبريه، القفر، الحاجات البعيده بقى والصحر والكلام ده، تمام كده ازاي؟ فانه ياخذها وياكلها ولا يعرفها. طب ليه؟ فانه ياخذها وياكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء. شوف الأخطر بقى، فإن جاء صاحبها فليس له. أدي محل سبحان الله، يعني عندنا ربما لا يبلغ الخبر ولا تكتمها ولا تغيبها، وإلا لإما ده إمام أخبار وله السيادة، عاش مع من عاش مع من عاش مع أصحاب رسول الله، تمام إزاي؟ لكن سبحان رب العالمين، هذا يرفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بنص واحد من الباب، أبو غيره شو بقى الكلام، أعمل التخريجات والتفريعات الاستنباطية من النص لغياب النص الآخر. إذا ماشي بمقتضى أصول، لكن لم يأتي النص لم أرى واحدا منهم تعمد مخالفة النص رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. هو قال أدي التعليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال هي لك، هي لك خذها. تمام. طيب ما دي تقال لماذا هنا بقى؟ طب النص مطلق عام إذا وجدتها، طب لماذا التفريق بين قرية وبين بعيد عن قرية؟ من أين؟ أدي محل الاستدراك ومحل المعارضة للإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وأنزل البقرة بمنزلة الغنم إذا خيف عليها. ده الضابط. يبقى أنت بقى كطالب علم خرج على هذه الأصول بجامع الإيه؟ بجامع العلة. إذا خيف عليها، فإن لم يخف عليها السباع فهي بمنزلة الإبل. خرج من اتجاهين. تمام. طب لو خيف على الإبل تنزل منزلة الغنم، وتخيلها ازاي؟ طيب. وخالفه في ذلك أبو حنيفة وأصحابه والأوزعي والشافعي وسحنون المالكي وسائر العلماء. وقال ابن عبد البر هذا هو الصحيح. اللي ذكرهم دول يعني القول، قول هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى على خلاف ما قال مالك. قال يعرفها. لماذا لا يعرفها؟ قال الفلوات ما تتعرف، ولو جه وقال بتاعته من الدنشلو غريبة غريبة. تمام. لكن هو استدل بموجب نص، بس موجب نص استنبط منه هي لك او لاخيك او للبئر. بس شوف بقى الرد جاي ازاي ايضا بموجب هذا النص، لنعلم انه الائمة رحمه الله تعالى يضرون مع الادلة والنظر في الادلة وليس بالعقل المجرد عن محيط الادلة. قالوا يعرفها ده الامام ابن عبد البر، فان لم يجئ صاحبها وقد اكلها اللي هو الملتقط فانه يضمنها ان جاء يوما من الدهر. ولذا قال الطحاوي لم يوافق مالك احدا من العلماء على قوله ذاك. شو الكلام. ورد على احتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث السابق بأن قوله هي لك ليس على معنى التمليك، كما أنه إذا قال أو للذئب، شوف بقى القرين، هي لك أو للذئب، هل هنا لك للتمليك؟ إن قلت أتقول لك هي للذئب، هل الذئب يتملك؟ واضح. قال أو للذئب لم يرد لم يرد على أجل مصيبتها. يعني الذئب كالها كل الذئب يديني حقها ولا اضمنها لي؟ الذئب هياكلك انت معاه، ما فيش عنده كلام. تمام. فذلك الواجب ان اكلها على ملك صاحبها فان جاء ضمنها له. وعدتك لاستقال ابن عبد البر. وقال ابن حجر انفرد مالك بتجويز اخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم هي لك، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق، وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. انتهى كلامه. ماشي. فإذا مهمة من جملة الفوائد في هذا الشرح تظهر إنصاف الأئمة رحمه الله تعالى. فايدة مهمة. أبو عمر ابن عبد البر مالكي كما تعلمون رحمه بعدما ذكر كلاما بنحو ما ذكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص في الشام هي لك أو لأخيك أو للذئب، فرد على أخيك ضلته، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها، على ملك صاحبها، فإن أكلها أحد ضمنها. ده كلام ابن عبد البر. قال إن النص في دليل على أن الشاة على ملك صاحبها اللي هو الأصل، فإن أكلها الواجد
فإن أكلها أحد ضمنها أو القيمة. تمام؟ طيب. قال وقد قال مالك من شو بقى لصاف الإمام بيعامل الإمام مالك بالأشباه والنظار. أنت قلت يا إمام كذا ودي على مثل دي، لماذا خدت دي وسبت دي؟ شو بقى دي مسألة مهمة يعني برضو في ايه في طيات الرغبة في الدخول فيها الأشباه والنظار. بعد ما قطعنا شوط إن شاء الله من فقه المقارنة دوت ممكن ندخل بقى واحنا مستريحين بقى نقدر نفهم الكلام. تمام؟ الأشباه ابن نديم والأشباه السيوط والكلام ده، وتخد شوف بقى عظمة الفقه وتخريج فرع الأصول تديك ملكة عالية من الفقه عندما تسأل فتجيب وأنت طالب علم وداعية. يقول وقد قال مالك من اضطر إلى طعام غيره فأكله فإنه يضمنه. ده كلام مين؟ مالك. قال اللي اضطر إلى طعام غيره، اضطر جعان هيموت، كل طعام غيره بدون إذنه، وكيف فين أكل فين طعام اللي أنا أكلته يضمنه. تمام؟ طيب. والشاة الملتقطة أولى بذلك. والسلام إنه دي بيعلمنا الإنصاف والاحترام في ظل العلم، لكن عقل مجرد هو كده ده بتدل على إنه مجنون أو عنده خبل ما يمشيش. من هذه الأمثلة نرد بها بقى على سعد الدين هلال وعشرات الناس اللي بيتكلموا إن إحنا قاعدين على دكة الفوضى وخد ما يعجبك وكلام أئمة اللي مع الناس دي ما حدش بيتكلم مع الناس بدي لأنه ما عندهمش ده. لكن لو جلست مع هذا الرجل وأمثاله وأعطيت على مئات الأمثلة هذه لقى جمده تلقيما. لكن منين وفين؟ لا تخلي السياسة تنفعهم والأمور كل يوم والتاني عمالة تطحنهم وتكشف عورهم وسايبين العلم والناس عمالة تطحن وكله عمال يطبل مع الآخر، والله المستعان. يبقى هنا نراه رحمه الله يرد بطريقة الأجواء والنظر على إمامه. قال رحمه الله وقد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، ماشي، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها. يعني ماشي التسلسل ده. تمام. وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها بالفلوات وغيرها. رجعنا الأصل المسألة، لماذا يفرق الإمام بين الفلوات والمهامه وغيرها؟ ده منتهى الكلام. قال ولا فرق، ده كان عبد البر، ولا فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، وبين قوله في النقطة في لواجدها إذا عرفتها سنة ولم يأتي صاحبها فشأنك بها. الفرق ما في فرق بين هذا وبين هذا، بل هذا أشبه بالتمليك لأنه لم يذكر معه في لفظ التمليك دينا ولا غيره. وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يعرفها إذا استهلكها بعد إن جاء صاحبها طالبا لها، فالشاة أولى بذلك قياسا ونظرا. ها؟ طيب. وبهذا قد انتصر للمخالفين لمالك ولم يعتبر قول مالك رحمه الله، وهذا مثال للخلاف غير المعتبر رحم الله الأئمة. مرض عليه بالإجماع. قال وبهذا من أوضح الدلائل والبراهين. انتهى القضية. عشان كده قلت ايه وانا مقتنع ان كده خلاف غير ايه غير معتبر. صاحبنا بقى اللي هو بقول لك انا استاذ وبفقه المقارن وانت استاذ مساعد وانت معاك دبلوم يكرد. تمام؟ وفي الشيخ نادر الحمد لله بسم الله. الرؤوا بقى شوية كده الإخوة تعرفوا شوية كده عشان تشوفوا شوية داي. وأما ما جاء في رواية أبي بن كعب من التعريف 3 سنين مش أحدث سنة إشكالة. التعريف كم؟
سنة. جيب حديث أبي أهل ثلاث سنين صح على الشك في بعض الروايات. تمام. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فتح العز المذكور، شو بقى الكلام، كل دي اخواني فوائد ما تعدهاش ابدا منك ابدا ابدا. انا احترم مع احترم مع التعليل في الكلام تمام، ولا اسلم عند ظهور اي شيء على خلاف المعتاد او خلاف الاصل. وضح كتب ابن حجر يقول اغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو ابي بن كعب، حمل التبع لمين؟ الصحابي ابي بن كعب. انت معنى ازاي؟ قال والقائل هو سويد ابن غفله ولم يصب في ذلك، قال ولم يصب في ذلك وان تبعه جماعه منهم المنذري، يعني ما تغترش، ده كلام غير مضبوط. وان تبع على ذلك جماعه منهم فلان لا تغتر، هذا كلام غير مضبوط، اخذ يدلل على هذا الكلام. قال بل الشك فيه، بل طبعا بتلغي اللي قبل كده وتثبت ما بعد كده. قال بل الشك فيه من احد رواته وهو سلمة ابن كهيب. طب ما دي واضحه، ازاي غلط عبد البطال؟ ادي فايده صبر الروايات الحديثيه صح، بينت ان الغلط من قال شعبه فسالته يوما وسالته بعد 10 سنين فقال في الروايه، لكن سبحان الله العظيم. تمام. قال هو سلمة ابن كهيب وعدوتك الى الروايات الحديثيه. قال هذا وقد جزم ابن حزم، يبقى هو رد عليه بموجب ايه؟ بموجب ايه؟ الروايات، مش محتاج الكلام والسلام خلاص. قال وقد جزم ابن حزم وابن الجوزي بان هذه الزياده اللي هي تعريف ثلاثه، قال هذه غلط. قال والذي يظهر ان سلمة اخطأ فيها ثم تثبت، طبعا كلامه حق انه اثبتتها الرواية صح، في رواية شعبة لو ترجع للحديث انه استأذنته بعد 10 سنين فقال واحد، يبقى هنا برضو تكلم بمقتضى الايه؟ بمقتضى الرواية، مش عيب ان انا اغلط، لكن العيب ان انا اصر على الغلط. تمام. قال والذي ذكر ان سلمة اخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد. قال ولا يؤخذ الا بما لم يشك الا بما لم يشك فيه راوي، يبقى لانه ده بيعتبر ايه؟ اليقين، ده بيعتبر اليقين خلاص انتهى القضية. قال ابن حجر رحمه الله وجمع بعضهم بين حديث أبي يعني ده الحافظ ابن حجر نقل تمام، وده كلام جيد خلاص. وممكن يقول لك لا، طب وليه؟ برضو احتمال عدم القبول، نجمع بين الروايات صح؟ لا انا مش مقتنع بالكلام، طب تعال نجمع بين الروايات. تمام. قال وجمع بعضهم بين حديث أبي وحديث زيد بن خالد الذي لم يختلف عليه في الاختصار على سنة واحدة، فيحمل حديث أبي على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. وقال ابن على أساس دي قصة ودي إيه؟ ودي قصة. وقال ابن الجوزي ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي، فأمر أبيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء في صلاة ارجع فصل فإنك لم، أيوة أئمة مخاشر تمام، سواء كان قبل الكلام أو لكن بتجد وجهة إيه؟ شغل دماغه، أيوة يعني شغل دماغه، لكن يقول لك لا 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 يعني الرواد ده أنا ما باخدش بيه، ويجي كذاب بعد كده ياخدها تاني. لا يا عمي تمام يا سبحان الله، أذن طب أذن فضل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقيب على كلام ابن الجوزي قال ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم، شو الكلام، ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كوني من فقهاء الصحابة وفضلائهم. عادة تكتب حتى زيادة كده دلوقتي في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى فيه إعمال قدر الصحابة. صحيح؟ فيه إعمال قدر الصحابة وعدم فيه إعمال قدر الصحابة وعدم تعاملهم كغيرهم. يعني يبقى لازم تبقى في نظرة كده فيها شيء من الايه من الرقي والرفعة للصحابة لا يعاموا معاملة غيرهم. وفي وجه عند الحنفية ان الامر في التعريف مفوض لامر الملتقط فعليه ان يعرفها الى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلب بعد ذلك. ده وجه عند الحنفية ده دخل صاحب الهداية في الحنفية. قلت وهذا الأخير اللي هو من كلام الحنفية له لا وجهته من وجه مع ما سبق. صحيح؟ له ايه؟ لا وجهته من وجه مع ما سبق ولكن يقيد بأقل ما صحت به السنة اللي هو السنة. بعد كده بقى انت مفوض. اي نعم بعد السنة اقول بقى سنة ونص سنة وثلاثة حسب ما ايه ما انت ترى مع حال. ودي بتختلف من كل زمان ومكان ولكن بقيد او يقيد باقل ما صحت به السنة وهو سنة. فما بعدها هو مفوض فيه للجمع بين الروايات وهذا هو محل الاحتمال في الجمع. وقد نقل عياض القاضي عياض رحمه الله الاجماع على الاكتفاء بتعريف سنة. ركز بقى معي. وقد نقل عياض الإجماع على الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر ولعله لم يثبت عنه. دي فايدة مهمة. ايه صحيح؟ ما فيش نقال لي بقى ده انه ده جرى العمل والإجماع على انها ايه سنة واحدة وما روي هنا هو بقى اصبح ده غير نقد الإجماع. احنا قلنا ليس كل ما ينقل ينقد به الإجماع وليس كل ما يحكى يقال بالإجماع. قال إلا ما روي عن عمر ولعله لم يثبت عنه. واضح؟ قال قلت وقريب منه قول البغوي في السنة بالعزو المذكور. قال ومذهب عامة العلماء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء في خبر زيد بن خالد والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم. وضحت كده؟ يعني لم يجرى عليه الإيه؟ لم يجرى عليه العمل. تمام؟ صحت الرواية لكن ليس عليها عمل. لما؟ ودي أظن شخده وتذكر في مطلع العلم الصغير للترمذي. باب الترمذي كده باب الأخبار التي لم صحت ولم يجرى عليها الإيه؟ العمل. ولما ظن في هذه الأخبار وجدنا أخبار قد يكون فيها لو تتذكر صحيح؟ نعم تمام. يعني دي بتبقى ايه يعني كل دي فيها لطائف مهمة جدا طلبة العلم جدا مهمة. وانا يعني طالب العلم الطالب الذي يريد ان يكون بعد ان شاء الله يعني كبيرا في العلم وتكلم بلسان ائمته السلفيين رحمه الله تعالى على ما تكلموا به من خلال هذه الادلة ومناطق الحكم فيها. قال قوله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه إلى آخر إلى قوله ثم قال ما لك ولها. والوجنة اللحم المرتفع من الخدين. فيه أنه صلى الله عليه وسلم غضب وحكم وأفتى في حال الغضب. صح؟ تكلم هو إيه؟ هو غضبان. وأنه نافذ ولا يكره هذا في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه في الغضب ويكره في حقنا. تمام؟ نعم؟ اللي هو؟ أقول النص تاني؟ محل الشاهد؟ ده حديث في الكتابة.
أي نعم نعم أي ماشي نعم بارك الله فيك نعم. لا أنت مش هتقول بقى غضب شيء أول شيء دي خلاص وأنت عندك كده لا تغضب لا تغضب سمعها إزاي؟ لا سيما إذا كان حاكما أو قاضيا إذا حد لا يغضب لا يغضب لا يغضب بإن عندئذ نخرجه عن مشاعره في الإيه؟ في الإدلاء في الحكم. مسألة في حكم التقاط اللقطة ندخل بقى في مسائل هذا الحديث أو هذا الباب. مسألة في حكم التقاط اللقطة فيها مسائل أخرى إن شاء الله ربما إن شاء الله تعالى ننتهي منها في المجلس القادم فتفرعات جيدة إن شاء الله تعالى. مسألة في حكم التقاط اللقطة إيه حكم التقاط اللقطة؟ وجدت لقطة في مكان ما وأنت أمامها ألتقط أو لا تلتقطها أو لا أو نقول يفضل الالتقاط أو الترك على قولين. ركز بقى معايا بقى جدا دي مهمة. طبعا زي ما احنا شفنا الأخبار زيد وهي ابن كعب عبد بن عمرو اللي هو عياض تمام واحتاجنا الإمام كانوا باستحباب ووجوب وتحريم وكراهة. شغل بقى كده بقى ايه ملكة الفقه عندك والأصول ومنين خرج الاستحباب ومنين خرج الوجوب ومنين خرج الكراهة ومنين خرج هذه منين كلام الإمام ده خرج وعندك النصوص. شو بقى الكلام؟ القول الأول يفضل الالتقاط هذا على تفصيل فيه ده القول الأول. واحد يستحب أي الالتقاط إن أمن الملتقط على نفسه تعريفه إن أمن الملتقط على نفسه تعريفه وإلا فالترك أولى. نعم أركز معايا يستحب إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى ويحرم إن أخذها وكتمها لنفسه لأنها كالغصب ده تخريب القياس. الإيه؟ لا لا خلي بالك احنا ايه احنا يستحب بالراحة تمام بارك الله فيك ماشي. ويحرم ان اخذها وكتمها لنفسه يعني عايز اخوان تركزوا في المسألة دي بالذات مهمة على اسم ما ذكرته من الاخبار مرفوعات خلاص درسناها سبقا. انا جبت لك هنا الان مرفوعات موقوفات ومقطوعات تمام والقول الثاني وبعد كده لازم تحط بعد نظر بقى لماذا الاستحباب والتحريم والوجوب والكراهة. ويحرم إن أخذها وكتمها لنفسه ليه؟ لأنها كالغصب. ويفرض عليه أخذها أو نتكلم بقى يفرض عليه أو يجب عليه أخذها يبقى حط بين معكوفتين يبقى كده هنحط معكوفة يجب عليه يبقى يفرض عليه أخذها أو يجب عليه أخذها إذا خاف من الضياع غالبا لحرمة التخريج هو لحرمة مال المسلم فلو تركها حتى ضاعت كان آثما فلو تركها حتى ضاعت كان آثما. وهذا قول أبي حنيفة ومذهب. اثنين يحرم إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة معك شيخ شام كده ورحب يحرم إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة يحرم ويكره إن كان يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك. والله يا رجل يعني ايه نص ونص تمام نص ونص انت اعلم بحالك بقى تمام ويكره ان كان يخاف ان يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك ويجب ان كان يثق بامانه نفسه
واضح الكلام؟ وهذا قول مالك ومذهبه. ثلاثة، يفضل أخذها إذا أمن نفسه عليها، يفضل هو بقى قريب من اللي فوق، تمام؟ وهو قول الشافعي وأبي الخطاب الحنبلي، هو قبل قلزوان، ها؟ له كتاب في لا غير العقيدة، نتكلم في الفقه اللي هو له الانتصار في مسائل الكبار، شوف الاسم اسم كده ايه، الانتصار في مسائل الكبار، ها؟ شوف بقى الكلام وعظمته، يعني طبعا مفقود وجزء منه مطبوع. وهو قول ابن عبد البر، لا القول بقى هو يجب اخذها صيانة للمال عن الضياع، قول الشافعي في الرواية، يبقى يفضل اخذها اذا امن نفسه عليها، وده قول الشافعي وابو الخطاب الحنبلي، يجب اخذها صيانة للمال عن الضياع، تجد القول او قريب من القول الايه، من قول ابي حنيفة ومع، تمام؟ وده قول الشافعي في الرواية. وعامة هذا القول الاول كله قول ابن عبد البر وابن المنقذ والنووي وابن حجر وغيرهم من ائمة التحقيق، وحجتهم احاديث الباب. كم حديث في الباب سبق؟ حديث الكتاب بشرط الكتاب، حديث زياد بن خالد الجهني، وبعد كده اللي في الباب بقى ابي بن كعب وعبد الله بن عمرو واللي هو عياض بن حمار المجاشعي، تمام؟ البعض يا اخواني هبدت تقرا، وطبعا ان ذلك ان ذلك فائده انه حديث الجارود وحديث ابو هريره، لا ده هو اختلف عليه، اختلف على في الاهفاد الاسناد، يا ترى من حديث ابي ولا الجارود ولا ابو هريره، تمام؟ فقلنا ان هو الصواب او ان هو من حديث ابي بن كعب وليس من الجارود ولا من ابو هريره. وأيضا من الحجة عندهم أو من حججهم قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية في سورة التوبة الآخر الآية، ووجه الاستشهاد فيها أنه إذا كان وليه وجب عليه حفظ المال، وفعل بعض الصحابة، هذه حجة ثانية، ركز بقى معايا، أنا بقول هذا الكلام لإخواني اللي في أصول الفقه بيقولوا أن أقوال الصحابة مش حجة، ما زلت أقول وأنت في العالمين من أين لكم هذا؟ أدي لسان حال الأئمة من 20 سنة بندرس، صحيح؟ وهذا لسان حال الأئمة، وفي أحمد بن حنبل عول مخالفته للجمهور كله بفعل الصحابة، وهو هذا الأئمة احتجوا بأفعال الصحابة، فليقول قول الصحابة ليه؟ بقوله من أنك هذا إنما هو قول شذمة من المعتاد له، نص على هذا ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى في علم الموقعين، عقد فصلا وضرب كل من قال بهذا الكلام، تمام؟ قال وفعل بعض الصحابة وإقراره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي وزيد وابن عمرو وعياض، صح؟ وجد النقطة وعرض على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف. وابن عباس، سأل ابن عباس، شوف بقى الكلام، أنا كتبت كده ابن عباس من وجه فيه واللي جاي كله من وجه فيه، لأن ده ممكن تتحط في القسم الثاني أيضا في الايه؟ في القول الثاني، تمام؟ لكن هنا الوجه اللي أنا عايزه إن أذن في التقاط الإيه؟ اللقطة، لكن كل اللي فيها إنه هو قال له لا تتملك، تصدق بها، فإن جاء صاحبها يومه في بين حالتين، إما أن يقر الصدقة وإن اعترض يدله قيمتها ويبقى الصدقة لك عند رب العالمين، واضح كده؟ طيب عشان كده قلت ابن عباس وغيره كما يأتي في الباب من وجه فيه. قال رفيع بن مهران اللي هو ابو العلي، وجدت 10 دنانير، انتبه من استخدام مهم جدا علشان هنيجي نقول ايه هو القدر اللي بيتعرف، اقول لك بقى التافه، ايه قدر التافه؟ ما كانوش من فراغ، 100 دينار في كلام حديث ابي، هنا 10 دنانير، طب ده لقى بلحه وكلها، طب لقى دينار، طب لقاش، كل ده ما قال الأئمة الا بموجب هذه الاقوال عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال رفيع وجدت 10 دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة، عرفها فين؟ على الحجر، كأنه وجدها فين؟ في مكان الحرب. قال عرفها سنة، هتأتي إن شاء الله مسألة بإذن الله في بابها. فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغر. تمام، وده صحيح بالعزم. ومثله عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، سأله رجل: التقطت دينارا، وانا اديتك كلمة دينارا، البياض دوت ده ايه في راوي ارجع له ان شاء الله. تمام. ومثله عن عمر بن الخطاب كان يأمر ان تعرف اللقطة سنة. ده كلام عمر هو، عشان كده القاضي عياض غمز قال لعله لم يثبت اللي ثابت اهو، ان عرف ايه سنة، اما فيش الثلاثة الى اخره. تمام. طيب، ومثل عن عمر ابن الخطاب ايضا ديت بقيته كما هو عن ابن عباس، يعني بقية المتن ده كما عن ابن عباس بالضبط. ومثل عن ابن المسيب اللي هو سعيد ابن المسيب، وده حسن عنه. ومن وجه تلتقط، ولما كانت تافهة تستخدم أو توكل بغير تعريف. الكلام ده عن مين؟ لا، ده دي فرع مسألة، تحط عليها كده فرع مسألة. ومن وجه، يعني كده ابن عباس من وجه فيه، هجيب لك الآثار دي من وجه آخر فيها. تمام. ومن وجه تلتقط ولما كانت تافهة تستخدم او توكل بغير تعريف، يعني ده حط اعتقدت كانها فرع مسألة. ده الكلام ده عن ابن عمر انه وجد تمرة فاكلها. وجد ايه؟ تمرة. مش يمسك بقول التمرة دي تبع مين؟ تمرة فاكلها. طيب، وده صحيح عنه. عن علي بن ابي طالب انه وجد دينارا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رزق الله فاشتري به دقيقا ولحما. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار. شو الكلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أدي الدينار. تمام. وداء الحديث أخرجه أبو داود بالعظم المذكور من وجه ضعيف وآخر يحسن، مشاه ابن حجر في تلخيص بالعزو المذكور، وأعله البياقي في الكبرى بالعزو المذكور بن الترابي، ومعارضه لأحاديث اشتراط السنة اشتراط السنة التعريف لأنها أصح. وقال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار. ده كلام البياقي. عن إبراهيم النخعي من التابعين: كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والصوت. عن الحسن البصري إذا كان إليها محتاجا يأكلها، إذا كان إليها محتاجا يأكلها. هيجي بقى بعدين في مسألة شرق المجلس القادم مسألة الغني والفقير، هل يفرق بين اللقطة أن يكون غنيا وبين أن يكون فقيرا كما يأتي بعد إن شاء الله. وده صحيح عن الحسن البصري. وفي الباب غير ما ذكرت صحيح وحسن وضعيف. ويأتي بالقول الثاني: من كره أخذ اللقطة ومن مجموع هذه النصوص يظهر لنا تخريج كلام الأئمة وحكمهم بالوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة. من أين لهم قالوا ذلك؟ ليه قالوا بالاستحباب؟ ليه قالوا بالوجوب؟ ليه قالوا بالكراهة؟ ليه قالوا بهذا الكلام؟ نقف عند القول الثاني. تب معك حاضر، وقفنا هنا.